يا هلا فيك،
يا هلا فيك،
يا هلا فيكم، والله يحييكم.
هلا 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 فيكم، هلا.
واحتنا واحت خير منا إليكم، هل فيها الخير علينا وعليكم. واحتنا واحت خير منا إليكم، هل فيها الخير علينا وعليكم. يا هلا فيكم،
يا هلا فيكم،
يا هلا فيكم، والله يحييكم.
واحة المستمعين.
هلا
يا هلا فيكم، الله يحييكم. واحتنا واحتكم بالحب نلاقيكم. يا هلا فيكم، الله يحييكم. واحتنا واحتكم بالحب نلاقيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من واحتكم واحة المستمعين، عبر إذاعة القرآن الكريم من إذاعة دولة الكويت وعبر قناة إثراء الفضائية. مرحبين بكم معنا في هذه الحلقة، وبداية لكم أجمل التحيات من الإعداد سعد هويدي وأحمد فرج.
ومن التقديم، لعلنا نسعدكم بما تسمعون وتشاهدون وتستفيدون وتفيدون. أيها الإخوة، لكم أجمل التحايا من التقديم علي القبندي وعبد العزيز المحطب.
ومن المتابعة والتنسيق الزميلة مريم الجروان.
راشد سعد يحييكم أجمل تحية من الهندسة الإذاعية.
وهذه تحيات التنفيذ الإذاعي من الزميل أحمد محمد العوضي.
ولكم أجمل التحايا من عبد الرحمن بذراع المشرف العام لهذا البرنامج، وتحيات الإخراج الإذاعي جراح سالم الصانع. أما الإخوة الأعزاء في إثراء الفضائية، فهذه تحيات مباركة طيبة من وليد زايد العنزي المخرج التلفزيوني المنفذ. أما الإخراج التلفزيوني فلأحمد غنام العتيبي. نبدأ معكم هذا المشوار المبارك اليومي الذي نسعد ونسعد فيه من يشاهد ويستمع ويستفيد ويفيد. الدعاء أحبتنا الكرام لهذا الوطن الطيب المعطاء بأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار، هذه البلاد الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين.
فيكم الله يحييكم، وحسن واحدكم بالحب نلاقيكم. يا هلا فيكم، الله يحييكم، وحسن واحدكم بالحب نلاقيكم. يا هلا فيكم،
يا هلا فيك،
يا هلا فيك،
يا هلا
فيكم، والله يحييكم.
الدعاء عبادة.
هلا 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 فيكم، هلا
يا هلا فيكم، الله يحييكم. وحسن واحدكم بالحب
كلنا فقراء إلى الله تعالى، محتاجون إليه، ولا غنى لنا طرفة عين عن عطائه ورحمته. ومن عظيم فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أن جعل دعاءه وسؤله عبادة من أفضل العبادات، وقربة من أجل القربات.
يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلأن زدت فبأي باب أقرع. الدعاء أحبتنا الكرام هو العبادة، وقد قيل هو مخ العبادة، فتابعونا.
سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين. سبحانك يا ولي الصالحين، سبحانك يا أمان الخالقين. دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن بباب كرمك واقفون، ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات برك متعرضون، وبحبلك الشديد معتصمون، وبعروتك الوثقى مستمسكون. إلهنا إلهنا، تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، انقاد كل شيء لعظمتك. إلهنا إلهنا، نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم، ونحن ميتون. إلهنا، نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، وأنك الغني عن.
سبحانك الواحد الأحد الفرد الصمد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إطلالة طيبة مباركة لهذا اليوم نتحدث من خلالها وبضيف الحلقة الذي سيسعدنا بهذا الحديث، الشيخ الفاضل حسين بن مبارك الموزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، سوف يحدثنا عن الدعاء. فلنكن دائما مستمعين مفيدين لنا، لأنفسنا ولمن حولنا. حياك الله فضيلة الشيخ سيف.
الله يحييك.
سعداء أن تكون معنا اليوم بهالحلقة الجديدة والمفيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كلنا ينهي صلاته بالدعاء، وقد يكون هذا الدعاء أحيانا يعني من ضمن الصلاة، والعلماء قالوا أفضل الدعاء أن يكون في الصلاة. وعندما يصاب الإنسان بأي كرب أو داء فإنه يلجأ إلى رب العباد راجيا متوسلا طالبا بإلحاح أن يغفر له وأن يفرج عنه وأن يصرف عنه البلاء. فكيف نتحدث عن الدعاء في حياة الإنسان، وكيف يكون الدعاء عبادة؟ فضيلة الشيخ حسين تفضل.
الحمد لله الذي أمر عباده الجن والإنس بإفراده بالعبادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا
يا رب.
أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، إن الدعاء عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، وأمر بها في كتابه الكريم، ووعد الداعين بالاستجابة، والله يغضب على عبده إن ترك سؤاله، ويفرح بعبده إذا دعاه، وهو غني عنه سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني، وهو عنوان هذه الحلقة الدعاء هو العبادة، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة أي أن الدعاء أعظم العبادات. قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. ولنتأمل في هذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين لأصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء أن الدعاء هو العبادة. قال وقال ربكم، القائل هو الله جل وعلا،
سبحانه،
ادعوني أي اسألوني، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، فأمر عبادة بدعائه ثم وعدهم بالاستجابة أستجب لكم، ثم بين لهم أن هذا الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال يستكبرون عن عبادتي، وأول الآية وقال ربكم ادعوني، فدل على أن الدعاء عبادة. أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني لا يسألون الله عز وجل، وعدهم بالعقاب، قال سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صغيرين. والمرء يسأل الله عز وجل، وقد أحسن من قال الله يغضب إن تركت سؤاله.
نعم.
وبني آدم حين يسأل يغضب.
يغضب.
نعم. فالله تعالى يغضب إن ترك العبد سؤاله. والإنسان لو سأل شخصا آخر بشيء وألح بسؤاله يغضب عليه.
صحيح.
ولو أعطاه شيئا. فالله تعالى غني عن عباده وأمرهم بدعائه. فالمرء إذا دعا يدعو الله ويلجأ إلى الله عز وجل. وهذه العبادة أيها الإخوة لها أركان ولها شروط، وعرفها العلماء. ومعنى العبادة وهو التذلل والافتقار لمن تدعوه، وهو أن يدعو مفتقرا ذليلا، وهذا لغة. وأما اصطلاحا فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.
نعم.
اسم جامع يعني يدخل في ذلك الذبح والنذر والاستغاثة والتوكل.
نعم.
والصلاة والحج والصيام، كل هذا يشمل العبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه.
نعم.
من الأقوال والأفعال، أي مما يتلفظ به المرء أو يعني يكون في قلبه كالخوف والرجاء والاستعاذة والاستغاثة، والأفعال كذلك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك الدعاء. وكل عبادة لها جناحي الخوف والرجاء، وهما ركني العبادة، الخوف والرجاء. ويعني يخاف الله عز وجل ويرجو الله، لا يغلب جانب على جانب، لا يغلب جانب الخوف فييأس من رحمة الله ويقع بما وقع به الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم، ولا يغلب جانب الرجاء يعني أن الله غفور رحيم ويترك يعني العبادات ثم يفاجأ يوم القيامة بعذاب الله عز وجل. إنما يكون وسط في حياته بين الخوف، يخاف من عقاب الله
ويرجو
رحمته
يا رب.
وهكذا كل عبادة لها هذه يعني الركنان، ركني العبادة، ولها شرطان. لا تقبل العبادة إلا بشرطين، وهما شرطي قبول العمل، الإخلاص لله عز وجل في العبادة، أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل لا لغيره رياء ولا سمعة، ولا يطلب غير الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر عباده بإخلاص العبادة له جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك أن تكون هذه العبادة موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
والسلام، لا تكون مخالفة له أو يتعبد لله بما لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم من أوامر فخذوا هذا الأمر، لأن الله أمرنا أن نأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهانا عنه من البدع والمحدثات وغيرها من الأمور ننتهي ونترك هذا. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، وهذا هو شرط قبول العمل. وهذه العبادة أخبر الله تعالى عنها وهو الدعاء، أنه يطلب من الحي القادر المستطيع، لا يطلب ممن يعني لا يستطيع أن يستجيب هذا الدعاء. لذلك قال الله تعالى: وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فوصف نفسه بأنه الحي، أي الذي لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، وهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس بعده شيء، حياته دائمة لا يموت جل وعلا سبحانه، وهو الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا. فقال لعباده وأخبرهم أنه حي وأنه لا إله إلا هو، يعني لا يطلب من غيره، وثم قال: فادعوه مخلصين له الدين، أي ادعوه وحده مخلصين له الدين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل إعرابي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هل الله قريب من عباده؟ فالمرء إذا دعا يدعو بصوت يعني منخفض يناجي الله عز وجل لا يسمعه من بجواره، أم بعيد فيرفع المرء صوته بالدعاء. وهذا من الأدب الذي يغفل عنه بعض الناس، وهو إذا دعا الله أن يخفض صوته لا يسمع من بجواره بسؤاله.
صحيح.
وفيه أدب مع الله عز وجل أن يدعو دعاء المفتقر الملح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ينتظر الوحي من الله عز وجل. فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي المرء إذا دعا الله لا يرفع صوته في الدعاء، فإن الله قريب، بخلاف من يصارخ بدعائه ويخالف هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم أخبر جل وعلا أنه يجيب دعوة الداعي، إذا دعاه المرء فإن الله يجيب دعاءه. ومن لم يسأل الله يغضب عليه الله جل وعلا، لما ثبت في الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، أن يسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويستعيذ بالله عز وجل من النار، وكل فعل يكون سببا لدخول هذه النار. يسأل الله الشفاء، يسأل الله الولد، يسأل الله الرزق الحلال، يسأل الله كل شيء فيه خير، ويستعيذ بالله عز وجل من كل شيء فيه شر. هذا يسمى دعاء المسألة. والنوع الثاني وهو القسم الثاني دعاء العبادة، وهو أن الصلاة دعاء، الصيام، الحج، الأعمال الصالحة، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعاذة، الاستغاثة، هذه كلها عبادة، يعني دعاء عبادة. والقرآن الكريم جاء بالقسمين، بدعاء المسألة ودعاء العبادة. وإذا ذكر الدعاء يشمل ذلك، دعاء المسألة ودعاء العبادة.
الله يجزاه خير. ونود أن نذكر فضيلة الشيخ بأن الله سبحانه وتعالى يعني يحب العبد اللحوح في دعائه، أي أنه يكرر الدعاء على رب العباد، وهذا لا يغضب رب العباد. ومثل ما تفضلت أن الإنسان لا يرفع صوته في دعائه، لأن هذا الدعاء بين العبد وبين الرب، أنت تناجي سميع عليم ولا ترفع صوتك، هذه من آداب المجالس ومن آداب المساجد. فعلينا أن نخاطب الله بلغة طيبة هادئة دون أن نرفع صوتنا، ولا نحاول أن نقول ما يقوله بعض الناس: دعوت دعوت ولم يستجب لي. هذه مسألة مهمة وخطيرة، فضل الدعاء على حياة الإنسان المسلم في اطمئنانه في هذه الحياة. فضل الشيخ.
نعم، الدعاء له فضائل كثيرة.
نعم،
ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
عليه الصلاة
والسلام. أعظم فضل وهو أن المرء في عبادة.
نعم.
وأن المرء كذلك من الفضائل أنه مستجيب لأمر الله.
نعم.
قال ربكم ادعوني، أنه مستجيب لأمر الله عز وجل. وكذلك مجتنب المحرم والمنهي عنه، وهو عدم الدعاء، لأن المرء إذا لم يدعو الله عز وجل فإن الله يغضب عليه، ويدل على استكباره عن الله، ويدل على أنه أعجز الناس لأنه ترك هذه العبادة العظيمة. وثبت عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا أعجز الناس، من عجز عن الدعاء. الدعاء لا يكلف المرء شيئا.
صحيح.
يرفع يديه ويدعو الله، هناك مواضع في رفع اليدين في الدعاء، وهناك مواضع أن يدعو الله في سجوده، وكذلك الدعاء عند مشيه. فالدعاء إذا رفع يديه المرء ودعا الله عز وجل لا ينقص ذلك منه شيء، ولا يعجز المرء إن لم يستطع يرفع يديه يدعو الله بلسانه، فإن الله تعالى يستجيب الدعاء ويؤجر عليه. فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجز الناس، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والدعاء لا يضر المرء شيئا، والله عز وجل يحب المرء إذا دعاه.
نعم.
وليس شيء من العبادات أكرم وأفضل من الدعاء عند الله عز وجل.
ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى أن تصفصف كلمات، كما أنك إذا ذهبت إلى أحد المسؤولين تتكلم بطريقة معينة لك رب العباد، انطلق معه وتحدث عما يؤلمك وعما تحتاجه وعما ترجوه، فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. يقول الأدباء في هذا المجال: من تعلق قلبه بالله ارتوى، ومن تعلق بغير الله انكوى. أحبتنا الكرام، الدعاء بظهر الغيب أمر مهم جدا. بعد الفاصل سنتواصل، هناك جمال في هذا الدعاء الذي هو بظهر الغيب، المعلومة عن شيخنا الفاضل حسين. بعد الفاصل تابعونا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، لنا رب يسمع ويستجيب، لكننا نحتاج إلى أن نكون مخلصين لله. فضائل الدعاء حبتنا الكرام كثيرة، قد قلت قبل الفاصل أن الشيخ حسين سيحدثنا عن الدعاء في ظهر الغيب، لكن الفضائل عظيمة، لا زال في هذا العقد الجميل بقية. نتواصل شيخنا الفاضل الشيخ حسين فيما يتعلق بفضائل الدعاء، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله إلى الدعاء في ظهر الغيب وأثره. تفضل شيخ.
نعم، الدعاء له فضائل كثيرة، من فضائله أنه يدفع البلاء قبل وقوعه، وأنه بعد وقوع البلاء يعالجه ويرفعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمرء يدعو الله عز وجل، فإذا دعا الله عز وجل دفع الله تعالى عنه هذا البلاء قبل وقوعه، وإذا وقع البلاء يدعو الله عز وجل. والبلاء ابتلاء الله وامتحانه، بلاء كثير من الأمراض ومنها المصائب التي تصيب المرء. ولما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني لا يرد القضاء الذي قضاه الله عز وجل إلا دعاء المرء، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بخير ليس بقطيعة رحم ولا إثم فإنه يكون بين ثلاثة أمور لا يخسر شيئا المرء. الشيء الأول أن يستجيب الله تعالى دعاءه ويعطيه سؤله الذي سأله، والشيء الثاني أن الله عز وجل يدفع عنه من المصائب قبل وقوعها بقدر دعائه، والشيء الثالث أن يدخرها الله له في الآخرة. يعني مر دعا الله عز وجل بالنجاح وألح وألح في دعائه أو بالشفاء ولم يعط هذا في الدنيا، فإن دعاءه الذي دعاه لا يذهب هباء منثورا، إنما بين ثلاثة أمور: أن يستجيب الله دعاءه. طيب هذا المرء ما استجاب الله دعاءه، ما شافاه الله عز وجل، لم يأتي يعني بالنجاح، الدعاء الذي دعاه لم يخسر شيئا، ادخرها الله له في الآخرة أو دفع عنه من البلاء بقدر دعائه. ولننتبه على هذا، يعني دعا بمقدار 10 دقائق، نصف ساعة، شيء معين من الوقت، فهناك بلاء دفعه الله عنه بقدر هذا الدعاء الذي دعاه. فهو بين ثلاثة أمور: استجابة الدعاء، أن يدفع عنه الله من البلاء بقدر دعائه، أن يدخرها له في الآخرة. فالصحابة لما رأوا ذلك وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا: إذن نكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من هذا الدعاء، لأن المرء لا يخسر شيئا.
صحيح.
قال: الله أكثر. سبحانه. أي الله يكثر من العطاء كلما أكثر العبد من الدعاء.
يا الله.
والله تعالى خزائنه ملأ.
سبحانه.
وإذا دعا البشر كامل، دعوا الله الجن والإنس وأولهم وآخرهم، واجتمعوا في صعيد واحد ودعوا الله عز وجل بمسألة، أعطى الله تعالى كل واحد مسألة ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. وإذا يعني لم يدعون الله عز وجل لا يضر الله تعالى ذلك شيئا. فالمرء إذا دعا الله يكون بين هذه الأمور الثلاثة، فليحرص العبد على إخلاص العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له.
أحسنت، الله يجزاك خير. فيما يتعلق بالدعاء في ظهر الغيب، يحضرني الآن قصة بسيطة جدا. أحد الآباء عنده 3 من الأبناء كانوا متفوقين في الدراسة، فقال ناظر المدرسة أو مدير المدرسة، سموه كما تسمونه، قال أريد أن أعرف هذا الأب الذي ربى هؤلاء الأولاد 3 بكل هذا العلم وهذه الثقافة وهذا الاطلاع. فذهبوا أو استدعوا الأب وسألوه، هل أنت يعني جامعي؟ قال لا، أنا رجل بسيط جدا يعني. قال ما سبب تفوق أبنائك؟ قال والله لا أذكر شيئا إلا شيئا واحدا، أنني كلما دعوت لهم بالتوفيق أدخلت الآخرين معهم في هذا الأمر. اللهم وفق أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم علم أبنائي وأبناء المسلمين. فهذا فضل الدعاء في ظهر الغيب. نتحدث عن هذه المسألة فضيلة الشيخ حسين لو تكرمت.
نعم، الدعاء بظهر الغيب، أن يدعو لأخيه المسلم، هذا من حق المسلم على أخيه.
صحيح.
وهذا من الأمور والسنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس، وهذا كان فعل الأنبياء والمرسلين، أن يدعون لأنفسهم ولآبائهم وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا من الأعمال قليلة العمل، يعني العمل لا يريد منك جهدا، كثير الخير عليك.
قليل الأقوال كثير الأعمال.
أحسن.
يعني الله يبارك فيك.
يعني كلمات قليلة يؤجر عليها المرء أجرا عظيما.
صحيح.
ولا يوجد أعظم وأكثر خيرا من ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أنه قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
يا الله،
تأمل معي، إذا قال المرء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يقول أهل العلم يكون له من آدم عليه السلام إلى وقت دعائه من المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أجر عظيم.
سبحان الله.
فليكثر المرء من ذلك، فالله يكثر من عطاء العطاء للعبد إذا أكثر الدعاء. وكان الأنبياء يدعون الله عز وجل، ويقول كما ثبت عن نوح عليه السلام أنه يقول في دعائه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعا لنفسه ودعا لوالديه، وهذا ينبغي للمرء أن يقدم لوالديه الأحياء والأموات، يعني يدعو لهم، وهذا من الأعمال الذي يقدمها للأحياء والأموات دون جهد وعمل كثير.
صحيح، كلمات بسيطة.
أحسن.
اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
نعم.
كم تكلفنا هذه يعني؟
فيشمل كل شخص قال لك ادعو لي.
نعم نعم نعم.
وإذا خصه بالدعاء فهذا فضل. وإبراهيم وهو إمام الموحدين كان يقول في دعائه كما أخبر الله تعالى عنه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى في كتابه الكريم وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كانوا يقولون في دعائهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
ليس شرط أن أذكر الاسم فضيلة الشيخ حسين.
نعم. وإذا ذكر الاسم فهو فضل وخير.
يعني اللهم ارزقني وارزق الشيخ حسين يعني.
نعم.
هكذا يعني.
أحسن.
وأنت.
آمين. إذا خص الإنسان بهذا الدعاء فهو طيب، كما صنع ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه، فإنه يقول وكما ثبت يعني في عند تاريخ بغداد وغيره من المصنفات، يعني مصنف ابن أبي شيبة ذكر أن أبو الدرداء رضي الله عنه قال إني لأدعو الله في سجودي لسبعين من أصحابي من إخواني أسميهم بأسمائهم وأسماء أبائهم.
يا الله،
سبعين شخصا يدعو لهم. تأمل معي في موطن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الدعاء، وأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
يا الله،
لسبعين من أصحابه يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهو راوي الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بالمثل.
يا الله،
فهو راوي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم.
شيخنا، أخشى أن يفوتنا الوقت، وهناك مسائل مهمة جدا.
نعم،
نتطرق لها لو تكرمت فيما يتعلق بالأوقات بعجالة لو تكرمت شيخ.
الأوقات هناك وقت وهو وقت السحر.
نعم،
ووقته الأخير الثلث الأخير من الليل، فإنه وقت نزول الرب جل جلاله. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهناك وقت بين الأذان والإقامة فالدعاء كذلك مجاب، وهناك وقت في سجود المرء فهو أقرب ما يكون العبد من ربه. وينبغي علينا أن نربي الأبناء على ذلك، على هذا الدعاء، أن نقول للصغير: إذا أردت شيئا فاسأل الله، وإذا أردت حاجة فاسأل الله، لا تلجأ إلى غيره من الأموات وغيرهم، إنما تلجأ إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم صغار الصحابة قبل كبارهم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو صغير: يا غلام. وغلام وهي تقال للصغير،
نعم،
ما قال أهل العلم يعني من الفطام إلى سبع سنين: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم هذا الصغير، قال له: أعلمك كلمات، أي انتبه لي. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
قال والسلام: إذا سألت، إذا أردت شيئا من أمور الدنيا والآخرة فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أخبره إلى آخر الحديث أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
الشاعر الشعبي في كلماته اللي تفضلت بذكرها ترجمها بكلمات جميلة، يقول: لا تلتفت ليضاق صدرك لمخلوق، ناجي الذي يعلم خفايا ضميرك. هذه المسألة مهمة، أن تلجأ إلى رب العباد قبل أن تلجأ إلى العباد، فهي أقوى وأكرم عند الله سبحانه وتعالى أن تلجوه. لكن هناك دعوات فضيلة الشيخ لا ترد، لمن وكيف؟
هناك دعوات مستجابة لا ترد، دعاء المظلوم، دعاء الوالد على ولده، نسأل الله السلامة والعافية.
آمين، آمين.
كذلك إذا دعا له دعاء المسافر، دعاء الصائم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، وفي رواية ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم،
نعم،
ظلم العباد، فإن هذا الباب معجل العقوبة في الدنيا، والعقوق عقوق الوالدين. فإذا ظلم المرء شخصا آخر فعليه أن يعلم أن هذا المظلوم لو رفع يديه ودعا الله عز وجل، ولو كان هذا المظلوم فاجرا كافرا فاسقا، فإن الله يستجيب دعاءه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الله عز وجل فقال له في ختام الحديث: واتق دعوة المظلوم، وهو أرسله إلى كفار،
نعم،
ليس بينها وبين الله حجاب.
يا الله، إذن شيخنا الفاضل، ما هي موانع الدعاء؟
موانع الدعاء أن أكل الحرام، أن يأكل المرء الحرام، المال، أو أي شيء حرام من طعام أو مال أو منافع، ويغذي كذلك أبناءه، فكل جسد نبت من سحت يعني من مال حرام فالنار أولى به. فبعض الناس يظن أن هذا المال الذي يكسبه من حرام يعني العقوبة في المال فقط، لا، كذلك في الدعاء.
نعم.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يعني هذه كلها صفات ذل وخضوع لله عز وجل، والسفر والدعاء من في السفر مستجاب، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب لذلك، يعني أن يستجيب الله تعالى دعاه. أن المرء هذا فإن الله تعالى لا يستجيب دعاه لما صنع من هذه المحرمات وهو أكل الحرام. فمن موانع الدعاء أن المرء يأكل الحرام، فعلى المرء أن يحرص على أكل الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأن يتذلل إلى الله بخضوع واستكانة، لما أخبر الله تعالى عن آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يذل نفسه لله عز وجل، فإن الله تعالى يرفع قدر هذا المرء ويعز هذا المرء إذا أذل نفسه له ولجأ إليه ويؤجر على ذلك. فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه دعاء، يعني يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو الله به، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو غيره من الصحابة ولا الأموات ولا الأحياء، يلجأ إلى الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له دعاء يقوله في صلاته بعد التشهد: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
يا رب العالمين، أيها الإخوة والأخوات، هذه الكلمات الجميلة التي خرجت من قلب ومن شفاه هذا الضيف العزيز لهذا اليوم، فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. هذا الموضوع لا يكفي، والشيخ معترف بأن هذا لا يكفي دقائق، لكن الدعاء في ظهر الغيب هو ما استفدنا منه خلال هذه الجلسة المباركة. فادعوا لنا ولمن حدثنا ولمن علمنا هذه الحلقة لهذا اليوم دعاء في ظهر الغيب بإذن الله تعالى، ولكل من يعمل في إذاعة القرآن الكريم، أكثر من الدعاء لنا، نحتاجه دائما، فنحن ضعفاء أيها الإخوة والأخوات. أسعدنا هذا اللقاء، ونرجو بإذن الله تعالى أن نقرأ جميعا عن فضل الدعاء ومكانة الدعاء والدعاء في ظهر الغيب. لكم منا كل الشكر والتقدير، وهذه تحيات الإخراج الإذاعي جراح سالم الصانع، ومن كان معنا في هذه النقلات الجميلة الأخ الزميل أحمد محمد العوضي. أما إثراء الفضائية فلكم أجمل التحايا من وليد زايد العنزي، المخرج التلفزيوني المنفذ، الإخراج التلفزيوني لأحمد غنام العتيبي. غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة ودرة جديدة بإذن الله تعالى تسعدنا جميعا، فتابعونا ولا تنسوا الدعاء. حياكم الله جميعا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.